بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس شرح الأربعين النووية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث من الأحاديث التي تدور عليها الشريعة الإسلامية، فهذا الحديث تطرق وتكلم عن قواعد مجملة يستفيد منها طالب العلم في ضبط مسائل الشريعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي إذا جاءت النصوص الشرعية في توضيح أمر فإن هذا الأمر يكون معلوما بينا واضحا لا مرية ولا شك ولا ريب فيه. وإن الحرام بين، فالحرام أيضا معلوم وواضح، وجاءت نصوص الشريعة بتحريم هذا الحرام. وبين الحرام والحلال أمور تشتبه على بعض الناس، فبين نبينا صلى الله عليه وسلم الواجب الشرعي تجاه هذه الأمور المشتبهة، لأن في المسائل الواضحة يسهل على الإنسان أن يفعل الشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ولكن في الأمور التي لا تكون واضحة للإنسان والمسلم حريص أن يصيب شرع الله عز وجل فيها، فهنا يحتاج الأمر إلى توفيق عظيم. إن الحلال بين، فعندما تأتي الحلال لا يكون في قلبك شك أو ريب من هذا الحلال، فإن بعض الناس وإن أتى أمرا حلالا يوسوس له الشيطان بأن هذا الحلال قد يكون فيه جانب محرم، وهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل لا يجوز. فإذا أتيت الأمر الحلال الواضح الذي لا ريب فيه ليكن قلبك على اطمئنان، بل تقرب إلى الله عز وجل بهذا الحلال. سأضرب لكم عدة أمثلة. المثال الأول: رجل يحب أن يجمع بعض قرابته عنده في المنزل ولا يتكلمون بكلام سيء أو بغيض أو بذيء، فيأتي الشيطان ويلبس على هذا الإنسان بأن هذا الاجتماع الطيب قد يكون فيه شيء من المنكر أو قد يكون فيه شيء من الخطأ، فيريد منه أن ينصرف عن هذا الأمر الطيب. فأقول لك مرة أخرى: إذا أتيت الحلال وكان عندك برهان من الله أن هذا الأمر حلال، لا يقع في قلبك شك من فعلك لهذا الحلال. خذ هذا المثال الثاني: رجل مسافر في نهار رمضان، يشرع له الفطر أم لا يشرع؟ يشرع له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن بعض الناس إذا أفطر في نهار رمضان بعذر السفر وكأنه قد ارتكب موبقة من الموبقات، وهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل من تلبيس الشيطان الرجيم. فإذا وسع الله على الإنسان وأتى الإنسان وأتى المسلم الحلال الواضح الذي لا شك ولا ريب فيه، فكن على يقين أنك بإذن الله عز وجل لم تغضب الله سبحانه وتعالى، بشرط أن تكون قد أتيت الحلال البين. نأتي الآن إلى القسم الثاني. وإن أتى العبد، وإن رأى العبد أو لاح له الحرام البين، فانفر منه فرارك من الأسد، وفر منه فرارك من العدو الذي يريد أن يفتك بك وببدنك وبمالك، لأن هذا الحرام سيفتك بدينك، نسأل الله العفو والعافية. ويا لله العجب من حال بعضنا، نسأل الله أن يستر علينا جميعا، أنه إذا أتى الحلال الواضح وقع في قلبه أنه أتى منكرا من المنكرات، وإذا أتى بعضهم المنكر الواضح لم يقع في قلبه أدنى شيء من اتيانه أو اقترافه لهذا المنكر. وهذا الأمر بسبب ماذا؟ بسبب نقص في تعظيم الله عز وجل، بسبب نقص في إيمان العبد وتوجه إلى الله عز وجل. وإلا لو كان إيمان العبد على درجة عالية فإنه سيفرح إذا أتى بشيء أباحه الله ولم يحرمه الله عز وجل علينا، وإنه سيحزن حزنا عظيما ولو أتى شيئا صغيرا في نظري هو من معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا نتعلم من هذا أيها الإخوة الأفاضل، إن من أعظم الموبقات أن تجعل الحرام حلالا، أو أن تجعل الحلال حراما، أو أن تجعل الحرام حلالا، وهذا أمر يقع فيه بعض الناس. من أي ناحية؟ إذا أفتوا وتكلموا على الله بغير علم. فإن بعض الناس إذا سألته عن بعض المنكرات الواضحة قال ما فيها شيء، وهذا أمر طبيعي وكل الناس تفعل هذا الأمر، وقد يكون هذا المنكر بارك الله فيكم كبيرة من كبائر الذنوب وموبقا من أعظم الموبقات، كأكل الربا والعياذ بالله أو غير ذلك. فبعض الناس يجعل الحرام حلالا، وبعض الناس يجعل الحلال حراما على نفسه. يعني مثلا إجابة الدعوة والاجتماع بالناس هذا أمر طيب مشروع لنا في شرعنا وفي ديننا، يأتي بعض الناس ويعمد إلى هذا الأمر المباح وهذا الأمر الذي فيه أجر إن شاء الله، فيحرمه على نفسه إما تصريحا وإما تلميحا. حتى بعض الناس صار يمدح نفسه أو يمدح فلان الفلاني، يقول لك فلان ما يحضر أعراس الناس. هل هذا مدح أيها الأخوة الأفاضل؟ لا، هذا ليس بمدح، بل هذا الذم لهذا الإنسان. ما تحضر اجتماعات الناس إذا كان فيها منكر، أقول هذا من الحرام البين وجزاك الله خير لأنك ابتعدت عنه. ولكن توجد كثير من الاجتماعات لا منكر فيها ولا لغو، وفيها صلة للأرحام، وفيها تعاون على الخير وذكر لله سبحانه وتعالى. ما بالنا نرى بعض الناس يحرم ما أباح الله أو يحرم ما شرع الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، بعض الناس يفطر في نهار رمضان بعذر السفر، فتجد بعضهم لا علم عنده يقول له لا يجوزك الفطر لأن المسافة قريبة ولأن السفر لا يأخذ وقتا. فنقول لا تحرم ما أحل الله، فإن عذر السفر جاء عاما، لم تقيده الشريعة بالسفر الطويل أو السفر المضني أو السفر المتعب، فكل سفر صح تسميته بسفر يجوز لك أن تفطر وأن تقصر وتجمع الصلاة فيه، فلا يشدد الإنسان في غير موضع التشدد. يعني الآن عند بعض الناس يقولون فلان متشدد، ويعلون بأنه متشدد. ماذا يعنون بمتشدد؟ يعنون لو تتفكر في حقيقة كلامهم يعنون أنه لا يقارف المعاصي والكبائر. لماذا؟ هو لا يذهب إلى هذا المكان غير الطيب الذي فيه أشياء تغضب الله، ولا يأتي هذا المنكر، ولا يتعامل بهذه المعاملة المحرمة، فيقول عنه بعض الناس هذا متشدد، وهذا لا يجوز. وهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل لا يصح ولا يجوز. في الحلال البين الأمر واضح، وفي الحرام البين الأمر واضح. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لاحظوا ما قال: لا يعلمهن كل الناس، وإنما لا يعلمهن كثير من الناس. من يعلم عن هذه المشتبهات؟ يعلم عنها العلماء، يعلم عنها أهل العلم الذين عرفوا بالرسوخ فيه. طيب، إذا كان الإنسان ما يعلم حكم الله في هذا الأمر المشتبه، ماذا يصنع؟ يرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لنضرب بعض الأمثلة. توجد معاملة مالية اشتبهت على الإنسان، هل هي من الحلال البين؟ لم يعرف. هل هي من الحرام البين؟ لم يعرف. فتندرج في أي منطقة أو في أي تصنيف؟ ضمن الأمور المشتبهة. ما موقفك؟ اتق هذا الأمر المشتبه حتى تسأل وتتفقه في دين الله. فبعد ذلك إما أن يكون من الحلال الصرف، وإما أن يكون من الحرام الصرف. وهذه القاعدة أيها الإخوة الأفاضل، لو فهمناها لارتحنا من شر عظيم في جميع المسائل. طبق هذه المسألة: إما أن تكون من الحلال البين الواضح الذي لا ريب فيه عند الإنسان وعند المتقرب إلى الله، وإما أن تكون من الحرام الواضح الذي لا شك ولا ريب فيه فيجب عليك أن تبتعد عنه. تبقى بعض المسائل مشتبهة ما يعرف الإنسان. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. فما واجبك رعاك الله؟ أن تسأل وأن تتفقه. قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي طلب البراءة، طلب عدم النقص، طلب عدم الخدش في دينه أي في مسائل الحسنات والسيئات. وعرضه موضع المدح والذم فيه من قبل الناس. فقد استبرأ لدينه أي فيما بينه وبين الله من ناحية الحسنات والسيئات. وعرضه موضع المدح والذم من قبل الناس، موضع الذم والمدح من قبل الناس. وهنا أنبه على نقطة ومسألة. يقول أهل العلم: المسلم يرضي الله لا يبالي بكلام الناس. ليس معنى هذا الكلام أن بعض الناس يفعل الشيء مما يعاب عليه الرجل ويقول: أنا لا أبالي بكلام الناس. هذا بارك الله فيكم أمر غير طيب، وهذا أمر غير جيد. فإذا كان هؤلاء الناس يمدحون أو يذمون على شيء حثت عليه الشريعة فيمدحونك به، أو يذمونك على شيء ذمت به الشريعة فيذمونك عليه، فكلامهم هنا معتبر أم غير معتبر؟ كلامهم معتبر، وكلامهم يؤخذ به. صحيح بأن الإنسان ما يريد من الناس شيء، ولكن في كلامهم تذكير للإنسان، تنبيه للإنسان. وأما بعض الناس فلا يستحي ولا يبالي، يأتي بالأمور المخجلة المقرفة والعياذ بالله، فيتكلم عليه الناس ويقول: كلام الناس لا يؤثر. بلى، يؤثر كلام الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فينتبه طالب العلم. فقد استبرأ لدينه، قلنا دينه في مسائل الحسنات والسيئات. وعرضه أي سيسلم من ذم الناس ومن نقد الناس عليه ومن كلام الناس عليه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال أهل العلم: وقع في الحرام لها معنيين. وقع في الحرام أي اقترب من الحرام، ووقع في الحرام معناها انغمس في الحرام، أي وقع في الحرام نفسه. وقع في الحرام المعنى الأول اقترب من الأمر المحرم لكن بعد ما وقع فيه، ووقع في الحرام في المعنى الثاني وقع في نفس الحرام. والمسائل تحتمل. بعض الأمور المشتبهة تجعل الإنسان يقترب من الحرام أكثر وأكثر، وبعض الأمور المشتبهة تجعل الإنسان يقع في الحرام. جاء هذا الخبر عند الإمام البخاري في صحيحه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن ترك، تأملوا أولا في الحديث، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. في هذا تنبيه أيها الإخوة الأفاضل. كان بعض السلف يقولون، حسن البصري يقول: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. دعوني أضرب لكم مثال على المعنى الأول والمعنى الثاني فيما ذهب إليه أهل العلم. السهر خاصة في ليالي الصيف ليس من الأمور المحرمة، أمر مباح، يعني الأفضل أن ينام المسلم مبكرا، ولكن بعض الناس يسهر ويسهر كثيرا، فهذا الأمر يخشى أن يوقعه في النوم عن صلاة الفجر بشكل مستمر. يقول: أنا في البداية أضبط نفسي، ولكنه يقترب إلى أي موضوع؟ يقترب إلى موضوع النوم المتعمد والمتكرر عن صلاة الفجر، ثم لا يزال به الشيطان حتى يصبح بعض الناس يؤدي صلاة الفجر بعد صلاة الظهر بشكل يومي. هذا موجود عند بعض الناس. بسبب ماذا؟ بسبب أنه وقع في شيء قربه من الحرام ثم أوقعه في الحرام الواضح. مثال آخر، ولا بد أن نفهم هذا الأمر جيدا عباد الله. بعض الناس يتساهل في مسائل التعامل مع النساء ويتوسع معهن، خاصة في مواقع التواصل الإلكتروني الموجودة الآن، فيبدأ به الأمر مجرد سلام، يسلم عليها وتسلم عليه، ثم بمرور الأيام والليالي يقع في حبائل الشيطان ويجرفه الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. مثال آخر، ضعيف العلم يبدأ يتابع بعض المناظرات بين فرق منحرفة وبين رجل يقول بأنه صاحب سنة، ثم لا يزال يتابع هذه المناظرات وهو ضعيف العلم، ضعيف التحصيل والتأصيل، فتقع الشبهة في قلبه. أليس هذا من الوقوع فيما حرم الله؟ بلى، من الوقوع فيما حرم الله. وهذا الحديث دلت عليه آية، ما هي هذه الآية؟ من يعرف؟ وين أهل القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا. لا، عامر، يوسف، ها؟ لا، ليش يا أخي؟ يا أيها الذين آمنوا، لا، أحسنت، لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن للشيطان خطوات، نسأل الله العفو والعافية منها. لذلك ألف أهل العلم في مصائد الشيطان، في حبائل الشيطان، ألم يزين الشيطان لقوم نوح والعياذ بالله، أنهم قوم نوح يعني الذين كانوا قبل نوح وبعدين خرج فيهم نوح ودعاهم إلى الإسلام، أنهم يقومون إلى أناس صالحين فينصب لهم التماثيل. بلى، زين لهم هذا الأمر، ثم لم يزل بهم وبالأجيال القاد اللاحقة التي نست العلم حتى عبدت هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الإخوة الأفاضل، النفس البشرية إن استرسل معها الشيطان أدت به إلى الوقوع في أمور عظيمة. مثال: بعض الأشخاص من حرص على الوقوع في القسم الأول، يعني أنه يريد أن يبتعد عن المعاصي حتى يصيب حكم الله، لا يفرط في السنن الرواتب. غالبا من لا يفرط في السنن الرواتب تجد حالة مع صلاة الجماعة وتكبيرة الإحرام أنه لا يفرط فيها. أما الذي لا يصلي السنن بالكلية يخشى عليه أن يلبس عليه الشيطان، وقد يوقعه في ماذا؟ في ترك الفرائض والعياذ بالله. مثال آخر: من عود نفسه مثلا أن ما يفوته الوتر، تجد بأنه يحرص على قيام الليل قدر الاستطاعة. وأما من لم يعود نفسه على ذلك سيتساهل في أشياء كثيرة وكثيرة. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، لينتبه الإنسان إلى الأمور المشتبهة أو الأمور التي تقاربه للوقوع في الحرام، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وأيضا أيها الأحبة الكرام، سنة الله عز وجل أن يبتلى الإنسان في الشيء الذي يحبه أو الشيء الذي يهواه. رجل يحب مسائل المال فيبتلى في هذا الجانب، هل يثبت أم لا يثبت؟ لأن الشيء الذي لا تهواه النفوس لن تقبل عليه، معي بارك الله فيكم. فلا بد على الإنسان أن ينتبه. وأيها الإخوة الكرام، طلاب العلم بالذات في مسائل النساء، لا بد على الإنسان العاقل الحريص على دينه أن يصون دينه بارك الله فيكم، وألا يغضب ربه. فبعض الناس يجلس في أماكن توجد فيها كذا وكذا من الأمور غير الطيبة، أو تمر بالقرب منه، ثم لا يزل به الشيطان حتى يطلق بصره، ويصبح عنده موضوع كف وغض البصر من أصعب ما يكون، ثم لا يزال به الأمر حتى يقع في أمور أكبر وأعظم من هذا. وكما قيل: فكان ما كان مما لست أذكره، فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر. يعني الشر واضح، ما يحتاج أن نذكر ما الذي يقع بالتفصيل، لأن الأمور معلومة وبينة واضحة. فالإنسان العاقل بارك الله فيكم يستبرئ لدينه وعرضه، معي سلمكم الله، الإنسان العاقل الحريص يستبرئ لدينه وعرضه. والله إن من الأمور المحزنة جدا أنك تجد أحيانا بعضهم كان من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح والاستقامة، وفجأة لأنه ما كبح جماح نفسه استرسل واتبع هواه، فوقع في كذا وكذا من الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ألزم الإنسان نفسه بالبعد عن الأمور المشتبهة ووسع على نفسه في القسم الأول الحلال البين، تجد بأنه يستغل الحلال البين فيما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما معنى الحمى؟ للتقريب فقط، الحمى المنطقة المحمية، يعني الآن نقول المحمية الفلانية، حمى الملك منطقة تابعة للملك، لا يسمح للدواب والبهائم أن ترعى في هذه المنطقة. قال: كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي إذا كانت معه بهائم واقتربت من منطقة الملك، البهائم ما تعقل، قد تتفلت منه ويصعب عليه أن يسيطر عليها إذا اقتربت من منطقة الملك، وقد تدخل فيه لأنها مثلا أولا ما تعقل، وأيضا عددها كبير، وأيضا اقتربت جدا من مكان الملك، فهي لا تعرف هل هذا من مكانه أو هذا لا يتبع مكان الملك. فهذا مثال عظيم وبليغ من نبينا صلى الله عليه وسلم في المسلم الذي يقترب من الأمور المحرمة. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي هذه المحارم إياك أن تقترب منها. لذلك كان السلف يقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، هل الدنيا تستحق أن يغضب المسلم ربه من أجلها؟ لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. فلذلك المسلم يتصور بأنه سيفر من والديه يوم القيامة، ويفر من أولاده، ويفر من زوجته ومن أخيه، طلبا للهرب وللسلام. ففي الدنيا احرص على إرضاء الله، ولا تكن ممن يقارف معاصي الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على جانب خطير جدا من جوانب الأعمال. فالأعمال لا يخفاكم أنها ثلاثة أقسام: أعمال لسانية تكون ذكر الله عز وجل وغيره يكون باللسان، وأعمال جوارح أعضاء واضحة وبينة، وأعمال قلبية لا يطلع عليها إلا رب العزة جل جلاله. يعني محمد يصلي بجانب أحمد، الأول قلبه مقبل على الله، والثاني يفعل نفس العمل ولكن قلبه مشغول بحطام ومتاع الدنيا في وسط الصلاة، فشتان ما بين الصلاتين. فلذلك المسلم دائما وأبدا يفتش في قلبه، وكما ذكرت لكم: بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا يحتاج أن أخبرك ما هي عيوبك، ولا يحتاج أن تخبرني ما هي عيوبي، أتكلم عن الأمور الواضحة، الحرام بين. الإنسان يعلم بأنه عنده كذا وكذا من النقص والتقصير في طاعة الله. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فانتبهوا لأعمال القلوب. ولو افترضنا أن رجلا بارك الله فيكم عنده مرض عضوي في قلبه، فإنه لن يترك عياده إلا ويتعالج فيها، حتى لو كانت في أقاصي الدنيا. فكيف لو كان المرض مرضا يؤثر في دينه، وهذا المرض موجود في قلبه، ماذا سيصنع؟ لا بد عليه أن يقبل على الله عز وجل. وما عولجت أمراض القلوب بمثل توحيد الله عز وجل. نعم، إذا أقبل المسلم على تعظيم الله وتوقير الله وتقديس الله عز وجل، واستشعار أن الله هو السميع وهو العليم وهو البصير، يعلم السر وأخفى، والله عز وجل قريب من عباده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كتبه حفظه، موجودين بالقرب من الإنسان يدونون عليه أعماله، تجد بأنه سيقبل على الله ويراجع قلبه ويراجع نفسه. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، أعمال القلوب انتبهوا لها. أيضا مما يطهر قلب المسلم إخفاء العمل، إخفاء العمل، العبادات التي لا يطلع عليها إلا رب العالمين. فإن فعلت عملا خفيا أو كانت لك خبيئة عمل، لا تخبر بهذا العمل أحدا من الناس، واكتمه واجعله بينك وبين الله. ألا ترون بأن المسلم إذا كانت عنده خبيئة عمل، الشيطان يأتيه ويلبس عليه: تحدث بهذا العمل، تكلم بهذا العمل، فلا تلتفت لوساوس الشيطان. ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فلذلك هذه العبادات الخفية احرصوا عليها. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال. يعني الأول يصوم والثاني يصوم، ولكن الأول قلبه امتلأ بطاعة الله وحب الله، والثاني ما عنده هذا الأمر، فيختلفان اختلافا عظيما. ألا ترى بأن بعض الناس يكون وحده ولا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد، فيكون في الخلوة من أشد الناس تعظيما وتوقيرا لله، بل إذا خلا بنفسه يكون تعظيمه لله في بعض الأحوال أعظم من تعظيمه لله لو كان بين الناس. هكذا كان السلف يطبقون يعني القاعدة المشهورة: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى. يعني لو كان وحده ما يرى أحد، ستجد ماذا يفعل؟ يقوم ويتوضأ ويصلي ويقرأ قرآن ويرفع يديه يدعو الله ويبكي وينطرح بين يدي رب العالمين ويقبل على طاعة الله، هنيئا لمن كان هذا حال. وتجد بعض الناس إذا ما كان عنده أحد يبدأ ينظر إلى أشياء محرمة أو يسمع أشياء محرمة أو يدخل إلى مواقع غير طيبة أو إلى آخر هذه الأمور التي تضعف دين الإنسان والعياذ بالله. شتان ما بين الأول وما بين الثاني. فهذا بارك الله فيكم خلاصة معنى هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه. ثم قال الحافظ النووي عليه رحمة الله: عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الخطابي رحمة الله تعالى عليه، والخطابي اسمه حمد، يعني بعض الناس يقرأ الاسم حاء ميم دال يقول حمد، لا اسمه حمد، هكذا اسم هذا الرجل. قال: ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. يعني الدين النصيحة لو غيرت وجبت كلمة أخرى لن يكون المعنى بمثل جمال هذه الكلمات التي نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم. لما هذا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء في بعض الروايات الدين النصيحة ثلاثا، كررها ثلاث مرات، وهي في بعض نسخ صحيح مسلم، ليس في كل النسخ، في بعض النسخ. طيب ما معنى النصيحة؟ النصيحة بارك الله فيكم من النصح ضد الغش، هذا من معاني كلمة النصيحة. وأصل النصح الشيء الخالص، أصل النصح الشيء الخالص. وأيضا من معاني كلمة النصيحة التئام الشيئين بحيث لا يكون بينهما تنافر. يعني حتى أقرب لك المعنى الثاني، أداء الحقوق والواجبات يقرب بينك وبين الشيء الآخر، فيكون الأمر خالصا لا كدر ولا شوب فيه. معي بارك الله فيكم. طيب المعنى الأول من كلمة النصيحة ضد الغش، تقول يا فلان أنا ناصح لك، يعني أنا لا أغشك، أنا صادق معك. وأيضا المعنى الثاني التئام الشيئين بحيث لا يكون بينهما تنافر. الشيء الأول قريب من الثاني، ومتى يكون قريبا منه؟ إذا أديت الحقوق والواجبات. يعني ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله. هذه آية في القرآن العظيم. ما معنى إذا نصحوا لله ولرسوله؟ إذا أدوا حقوق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ما بارك الله فيكم. وهذا هو معنى الحديث. الدين النصيحة، أي إذا أديت الحقوق الواجبة عليك فقد أديت دين الله سبحانه وتعالى. قلنا لمن؟ يعني حقوق هذه الواجبة علينا لمن؟ قال لله. ما معنى حق الله عز وجل علينا؟ تحقيق كلمة لا إله إلا الله، أي أنك تعظم الله وتوحد الله وتفرده بالعبادة وتثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى وتتوجه إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى. هذا حق الله عز وجل عليك. هذا الأمر لابد أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. لا تشرك مع الله عز وجل أي أحد. أيها الإخوة الأفاضل، بعض الناس عندما يسمع التحذير من الشرك يظن بأننا نتكلم عن القرون الوسطى، أو أننا نتكلم عن أدغال إفريقيا البعيدة عنا. ومن تأمل حال بعض الناس في بلادنا، لا أقول في أماكن بعيدة، يجد بأن بعضهم متعلق بالأعمال السحرية والشركية، بل بعضهم يصنع مثل هذه الأمور، بل بعض الموظفين في بعض الجهات الرسمية في الدولة يذكرون بأنهم يضبطون كميات كبيرة من أعمال الشرك والسحر والشعوذة والدجل والطلاسم والعياذ بالله. وهذا موجود عند بعض الناس. ألا يوجد من بني جلدتنا من يعتقد بأن غير الله يعلم الغيب، بأنه لو وصل إلى منزلة كذا وكذا من منازل الصلاح والتقوى بأنه يعلم الأمور الغيبية؟ وهذا كله كلام باطل وكلام ساقط. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قلت مرة لبعضهم لما تكلم بأنه ذهب إلى بعض السحرة، جماعة من أقارب ذهبوا إلى بعض السحرة، قلت له اتق الله هذا حرام. قال من كان مبتلا أنت لا تعرف بمعاناته. وهل هذا عذر؟ هل هذه حجة؟ هل هذا بارك الله فيكم جواب تلقى الله عز وجل به؟ يعني بعضهم يقول عندنا قريب مسحور، سنذهب ونفك السحر بالسحر، هل هذا يجوز بارك الله فيك؟ أليس هذا من الحرام البين الذي يحذر منه أهل العلم ويرهبون من إتيان هذا الأمر؟ تطالعنا الصحف بشكل شبه أسبوعي عن القبض على سحرة وكهنة ودجالين ومشعوذين. فاحذروا عباد الله وأدوا حق الله عز وجل، نؤدي جميعا حق الله عز وجل علينا. قال لله ولكتابه، فنؤدي بارك الله فيكم ما أمر الله تجاه القرآن العظيم. مثل ماذا؟ أولا قراءة القرآن العظيم، فإن بعض الناس لا يقرأ القرآن حتى في السنة ما يقرأ ورقة من القرآن، في سنة كاملة ورقة من القرآن ما يقرأه. وكم والله تفرح عندما تدخل بعض المساجد بعد الأذان أو أحيانا حتى قبيل الأذان، وتجد بعض الناس جالسين في المسجد واستغلوا أوقاتهم ويقرؤون كلام الله. لذلك كان يذكر بعضهم بأني وجدت الراحة لما حافظت على وردي من قراءة القرآن الكريم. يعني يوميا يقرأ القرآن 5 دقائق 10 دقائق، حتى أصبح بعضهم يقرأ في اليوم 5 أجزاء و6 أجزاء و7 أجزاء. هذا بسبب ماذا؟ توفيق من الله وأمر تعودوا عليه فواظبوا عليه. ومن واظب على قراءة جزء من القرآن يوميا والله هذا أمر طيب. لا نقول لا يوجد عندنا وقت، لنسأل أنفسنا هذه الأجهزة التي أصابت أذهاننا بشيء من البلادة، ألا تتفقون معي على هذا؟ أجيب أخواني الكرام، يعني بعض الناس استيقظ يوم الأحد، وكان يوم الأحد عطلة رسمية، يعني مناسبة مرت في الدولة وكذا، فكانت عطلة رسمية، فماذا فعل؟ بعث للمجموعة التي عنده جمعة مباركة. طبعا الآن ما تكلم عن حكم جمعة مباركة، لكن ماذا؟ إن صار بعض الناس ما يفكر، يعني بعض الناس تجد في الشارع الكبير الواسع الفسيح الذي يسرع فيه الناس، وهو قد يمشي على أبطأ ما يكون، تظن بأنه يتابع شيء مهم، يعني عنده شركات ومصانع وغيره مشغول بإدارتها، مشغول بماذا؟ برؤية مقطع، وهذا المقطع لا يقدم ولا يؤخر ولا يضيف له 1% من الثقافة، وللأسف الشديد. طيب عندنا أوقات لهذه الأمور، وما يوجد عندنا 10 دقائق. الجزء إذا جرى لسان الإنسان بقراءة القرآن يسهل عليه أن يمر على الأجزاء الكثيرة في الوقت القليل، يعني أول يوم في رمضان عندما نقرأ القرآن نفس آخر الأيام؟ لا، ليست نفس آخر الأيام. لذلك بعض الناس صح عن عثمان أنه كان يختم القرآن كاملا في ليلة واحدة، هذا صح وثبت عن عثمان. بعض الناس يستغرب من هذا، لما يستغرب من هذا؟ لأنه ما يقرأ القرآن، وإلا حفاظ القرآن هذا الأمر من أيسر وأسهل الأمور عندهم، جرى لسانهم بقراءة القرآن فأصبح الأمر سهلا ميسرا. لذلك بعض الناس فطن لهذا الجانب، قال لي أحدهم وهو مدير يملك الصلاحية بنفسه يخبر، قال بعض الشباب الطائش الموجودين عنده في العمل ارتكب كذا وكذا، ومن صلاحية هذا المدير أن يزج بهؤلاء في التوقيف. قال فأودعتهم في هذا المكان وقلت لهم لن أخرجكم إلا إذا حفظت بجزء عما يتساءلون، وهذا الأمر عند الذي لا يقرأ القرآن كالجبل العظيم. قال فشرعوا بحفظ جزء عما، وأطلقهم بعد أن أتموا حفظ جزء عما يتساءلون. وأما الذي يحفظ القرآن يجد بأن الأمر سهل وميسر جدا على اللسان. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل القرآن، حتى أن حسان رثى عثمان فقال ماذا؟ ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل قرآنا وتسبيحا. هكذا كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أي أنه كان من أهل القرآن، فكان يختم القرآن في ليلة واحدة لأنه متعود على قراءة القرآن. فهذا جانب لابد علينا ألا نغفله، 10 دقائق في اليوم تقرأ فيها بارك الله فيكم نصف جزء على أقل تقدير، ولو حسبنا مواقع التواصل هذه التي نجلس عليها لوجدنا بأن الوقت أكثر من هذا، يعني قد يجلس الواحد على هذه المواقع باعتبار مجموع اليوم ساعة أو ساعتين، هذا طبعا على أقل تقدير، وإلا بعض الناس يجلس يمكن في اليوم أكثر من 4 أو 5 ساعات، حتى أنه يؤذيك يبعث لك 40 رسالة 50 رسالة. لو تسأل أنت قرأت هذه الأمور؟ ما يدري عن شيء. طيب لما تفعل هذا؟ اشتغل بنفسك وامسك مصحفك، فهذا أمر طيب. وهذه الأجهزة فتنت حتى العجائز في البيوت، أليس هذا الأمر صحيح؟ والله يعني حتى العجائز أصبح بعض الأبناء من غير الناصحين يصور أمه العجوز وهي تتكلم بكلام تضحك فيه الناس أو غيره، وهذا لا يليق، لا يليق بهؤلاء الذين مساكين ما يعرفون مثل هذه الأمور. طيب هذا الجانب الأول، قراءة القرآن. الجانب الثاني، التدبر في القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. تدبر القرآن ماذا؟ يعني الإمام إذا قرأ والعاديات ضبحا. ما معنى والعاديات ضبحا؟ يحتاج الأمر أن نتدبر في كلام الله وأن نتفكر في كلام ربنا سبحانه وتعالى. غاسق إذا وقب، ما معنى غاسق إذا وقب؟ لابد أن نحرص على التأمل والتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا العمل بالقرآن، نعمل بكلام الله عز وجل، وأيضا التداوي بكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الأخير يغفل عنه كثير من الناس، ترك الاستشفاء بالقرآن العظيم. ابن القيم في كتابه الداء والدواء يتكلم بأنه كان يأتيه بعض المرضى فكان يصف لهم قراءة سورة الفاتحة، قال فيجدون لذلك تأثيرا عجيبا. نعم، لأن الإنسان إذا قرأ على نفسه كلام الله عز وجل ارتاح وتداوى بكلام الله سبحانه وتعالى. قال لله ولكتابه ولرسوله، وهذا الأمر يحتاج أن ينبه عليه خاصة في أيامنا. لما ينبه عليه في أيامنا؟ لأن بعض الناس هداهم الله عز وجل أصبح في جانب تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم عنده تقصير عظيم. من أي ناحية؟ تذكر له الأحاديث التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، فتجد بعض الناس ينكر أو لا يصدق بهذه الأحاديث. تذكر له الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك هذه الأحاديث لا تدخل العقل، بل يتطاول بعضهم حتى على صحيح البخاري وصحيح مسلم، والمسلم يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بمعنى تصديقه فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن الله لا يعبد إلا بما شرع ويطاع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر لا بد أن يحرص عليه حرصا عظيما. ويا لله العجب من جرأة بعض الناس. نكمل بعد ما ينتهي أفضل، صحيح؟ طيب، أخذ حقنا، نسأل أن يعفو عنه. فإذن هذه الأمور التي تكلمنا عنها لابد على المسلم أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عن سنته بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قال ولأئمة المسلمين، أي لحكام المسلمين. وكيف يكون المسلم ناصحا لهم؟ هناك عدة قواعد على طالب العلم أن يضبطها، هي أصول من أصول أهل السنة والجماعة، تتعلق بجانب ولاة الأمر على وجه الخصوص. أما الجانب الأول، السمع والطاعة لهم وتحريم الخروج عليهم. فكل من رأيت يزهدك في مسألة السمع والطاعة لولي الأمر، كن منه على حذر عظيم. أيها الإخوة الأفاضل، ما نتكلم عن هذه المسألة تزلفا لفلان أو تزلفا لعلان، وإنما هو شرع الله عز وجل. وبعض الناس الذين ابتلوا في بعض البلدان بولاة ظلمة ثم عصفت بهم الفتن، لسان حالهم يقول إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. إذن هذا هو الأصل الأول، وجوب طاعتهم وتحريم الخروج عليه. الأصل الثاني بارك الله فيكم أن نصيحة ولاة الأمر تكون سرية ولا تكون علنية، فمن رأيته ينصح ولاة الأمر علنا كن منه على حذر. يعني ليست الشجاعة أن يقف الرجل على المنبر ويتكلم عن الحكام ويسبهم ويشتمهم، لم تصب حكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فهذا أمر لابد أن ينتبه له. وحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، بعض الوعاظ والقصاص أساءوا إساءة عظيمة في هذا الجانب، بل نفروا حتى ولاة الأمر من التدين والاستقامة. كنت في دولة من الدول الأجنبية، ويعاني أبناء المسلمين في هذه الدولة من ذوبان الهوية الإسلامية. قال لي أحد القائمين على الجالية الإسلامية هناك، قال لي ولما سألته ما هي أكبر مشكلة تواجهونها، قال ذوبان الهوية الإسلامية. ماذا يقصد بهذا؟ عدم تمسك المسلم بدينه. قلت له كيف؟ وضح لي هذا الأمر. قال رأيت المصلين في المسجد؟ قلت له نعم. قال هذا المسجد في مدينة كاملة من ضمن 4 مساجد فقط للمسلمين في هذا في هذه المدينة، والمسجد كبير جدا، عدد المصلين في هذا المسجد 10-15 وعدد المسلمين في هذه المدينة 50,000، أين البقية؟ هذه كارثة كبرى جدا. شكى لي أحدهم قال أنا ما أحب أصلي عند الخطيب الفلان. قلت له لما؟ قال ما عنده عمل، خاصة تلك البلدان ما عندهم مسائل أصول أهل السنة والجماعة وغير الحرية المتفلتة عندهم. قال ما عنده عمل إذا خرج وصعد على المنبر إلا ثلب ولاة أمر المسلمين. طيب هو أين يقيم؟ في أحضان هؤلاء، يعني في أحضان أعداء الدين، ثم تجده يثلبهم ثلبا عظيما. وقال لي شيء من كلامه، كلام والله إخوان الأفاضل من المعيب أن يذكر على المنبر من باب السب والشتم. طيب أنت تجد من أبناء المسلمين الموجودين عندك من لا يحسن الوضوء ولا يحسن الطهارة ولا يحسن الصلاة ولا يعرفون الصيام، بدل أن تكلمهم عن هذه الأمور تبدأ وتشحن قلوب هؤلاء على ولاة الأمر؟ هذه كارثة كبرى. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر عيوب الولاة قد يكون عفويا عند بعض الناس، ولكن انظروا إلى الضرر العظيم الذي يفرزه في بعض القلوب. عندما يسمع الطفل والده يتكلم عن عيوب الدولة يوميا صباح مساء، ماذا سينشأ هذا الطفل على ماذا؟ على النقمة والنظرة السوداوية. قال لي أحدهم وهو مدرس، قال أحضرت صور لمجموعة من ولاة الأمر في دولة ما. قال فطفل من الأطفال عفويا تكلم عن رجل، وهذا الرجل المتكلم عنه رجل طيب ورجل خير. قال الطفل صورة هذا الرجل من ولاة الأمر في دولة ما، لا أحب هذا الرجل وأكرهه. طفل صغير. قال استغربت، قلت له من قال لك هذا؟ قال والدي يوميا يشتم هذا الرجل ويسب هذا الرجل. قال فاستدعيت الأب وكلمته وذكرته بالله، كيف تقول مثل هذا الكلام عن رجل إخوان الأفاضل طيب وفاضل ومعروف بارك الله فيكم؟ ولكن بعض الآباء يغرسون في أطفالهم التطرف منذ الصغر. هذا طبعا الأب يتكلم بجانب دنيوي بحث، يعني ما يتكلم عن فكر من أفكار الخوارج. ثم هذا الطفل يتلقفه بعض الخوارج فتكتمل النار، ويوضع على هذه النار المزيد من الحطب فينفجر انفجارا. فهذه رعونة موجودة في بعض الآباء. يقول بعضهم كان يسمع والده وهو طفل صغير يتكلم عن بعض أماكن المعاصي المشهورة في بعض البلدان، قال يعني ما في واحد من الشباب الحارين يروح ويخلص على هذا المكان، سبحان الله. فيقول هذا الصغير يقول هذه الكلمة كانت تنغرس فيني وتجعل من هذا الطفل الذي لا يدرك مصلحته يفعل أشياء كثيرة جدا. فهذا أصل من أصول بارك الله فيكم أهل السنة والجماعة، لابد على العاقل أن ينتبه إلى هذا الأمر ويطبق شرع الله، أن النصيحة لولاة الأمر تكون ماذا؟ سرية ولا تكون علنية. أيضا الأمر الثالث أن الجهاد يكون تحت رايتهم، فلا يكون الجهاد خاضعا لمزاج الإنسان ولهواه. ولي الأمر منع يسمع ويطاع له، ولي الأمر أمر يسمع ويطاع له. وهذا كان عليه السلف يدونون في كتب العقيدة: ونرى الجهاد مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا معي بارك الله فيكم. فهذا الأمر ينتبه له، ولو ضبط شبابنا هذه الأصول في التعامل مع ولاة الأمر لارتحنا من شر عظيم، ولم يتمكن الأشرار أهل البدع من تجنيد أبناء المسلمين في هذا العالم الذي نعيشه والذي يموج بالفتن. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامتهم عموم المسلمين، يقول ابن عبد البر: محض أخاك النصيحة وإن كانت عنده فضيحة. يعني انصح ولو ما أعجبته النصيحة، ولو رأى بأن هذه النصيحة تدخلا منك في شؤونه انصح وذكره بالله، ولكن بأدب، بأدب النصيحة وبخلق النصيحة انصح وذكره بالله. قال لأحدهم: ناصحت شخصا أراد أن يتزوج من عائلة ما تحمد، الله أعلم بالتفاصيل. قال: فلما كلمته غضب مني غضبا عظيما. قال: وبعد مدة رآني فشكرني، قال: الآن عرفت صدق وحقيقة كلامك. فلذلك أنصح ولوجه الله. ومن أدب النصيحة أنك إذا نصحت لا تمن على المنصوح بأنك نصحته. يعني بعض الناس إذا نصح شخص والشخص ذاك ما استجاب، يبدأ يجلس في المجالس ويقول: ترى أنا نصحت فلان الفلاني وما استجاب. لا تمن على الناس، سل الله له الهداية وسل العافية من حاله، من أنه وقع في شيء من المفروض ألا يقع فيه. وعن نفسي، بعض الزملاء فعل بعض الأمور مجتهد فيها، ندمت أشد الندم أني ما نصحته، وندمت بأني ما أغلظت له النصيحة. لماذا؟ لأنه بعض الناس عزيز عليك ولا تريد أن تراه في ظرف وموقف غير طيب، وقد يكون الأمر اجتهادي، يعني فيه آراء متعددة، فتقول: ليتني نصحته مرة ومرتين وثلاثة وأربع ولو غضب مني، حتى ما أراه في وضع ما يكون محمودا وما يكون طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والرجل إذا نصح زوجته بالحكمة كان في هذا الأمر ثمرة طيبة، والمرأة إذا نصحت زوجها بالحكمة كان في هذا الأثر الطيب. وبعض الناس إذا أراد أن ينصح، عذرا منكم إخوان، يقول ماذا؟ خاصة مع الأطفال: يا حمار لما لا تسمع الكلام؟ أو غيره. انظروا إلى خطورة هذا الأمر. روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف بإسناد صحيح بإسناده في كتابه المصنف عن بعض التابعين قال: من قال لغيره يا كذا من أسباء الدواب والبهام، حمار أو كلب أو خنزير، يقال له يوم القيامة: أتراني خلقته كلبا؟ أتراني خلقته حمارا؟ أتراني خلقته خنزيرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نصح عبد الله بن عباس وكان طفلا صغيرا، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. انظر إلى الأدب النبوي في الكلام والنطق وفي مخاطبة حتى الأطفال الصغار، فالنصح مطلوب. وأحيانا يقسو الإنسان في النصيحة، ترى هذا لا غلط فيه، ويستعمل الشدة، ولكنه أيضا لا يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. فبعض العلماء مثلا إذا رد على بعض أهل البدع يشتد معه، لكنه لا يستخدم ألفاظ السوقة، ألفاظ السب والشتم وغير ذلك. وأيضا أنبه على نقطة: إذا نصحت بعض الناس وقلته: يا فلان لا تسمع لهذا الرجل، هذا الرجل عنده أخطاء وحذر منه العلماء فلان وفلان وفلان، يقول لك: لا تغتاب الناس، لا تشتم الناس. طيب وين شتمت الناس؟ أنا ما شتمت فلان ولا سبيت علان، قلت لك العلماء يقولون لا تسمعوا لفلان، هل هذا فيه شتم؟ هل هذا فيه سب؟ لا يوجد فيه لا سب ولا شتم، والدين النصيح، لابد أن ننصح الناس ونحذرهم من أهل الشر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. فائدة أخيرة: قال معمر بن راشد: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. يعني من نصحك لشيء ديني، أنصح الناس لك من خاف الله فيك. أما الأمور الدنيوية فالكل يتكلم عنها ويعطونك نصائح كثيرة جدا، لكن الأمور الدينية يحتاج الأمر إلى توفيق من الله، والصاحب الذي ينصحك في دينك عض عليه بالنواجذ. حد عنده سؤال فيما يتعلق بدرسنا؟ طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله. تفضل. والله أنت تخاطب رجل اسمه عبد الله عبد القادر، لست بالبخاري ولا من معين ولا الدار القطر، ما ذكرت والله هنا، لكن لعلك تراجع التسجيل. بارك الله فيك، لعلك تراجع التسجيل. ترى أنا أمزح معك الشيخ، هنا لا تغضب علي الشيخ. طيب إخواني الأفاضل، يحتمل أن الآن ما جزم بالأمر بشكل واضح أن تكون هناك دورة علمية في الأسبوع القادم سيشارك فيها مجموعة وثلة من أفاضل طلاب العلم، فإذا أقيمت الدورة عدة أيام ستكون في الأسبوع القادم وسأكون مشارك فيها إذا يسر الله، فالأسبوع القادم يتوقف الدرس، وإذا ما أقيمت الدورة يبقى الدرس على ما هو عليه. حسب ما أنا أعرف بأن الدورة ستكون في يوم السبت والأحد والاثنين، فهذه ثلاثة أيام تكفينا إن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا أقيمت هذه الدورة، وإلا الأصل الدرس قائم على موعده، وسيعلن عن الأمر قريبا بإذن الله عز وجل. معي بارك الله فيكم، إذا لم تكن هناك هذه الدورة العلمية ستكون الأمور على ما هي عليه، درسنا قائم يوم الثلاثاء. إذا بارك الله فيكم أقيمت الدورة سنؤجل الدرس إلى الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.